الشريط السادس عشر.
من فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا. اختلاف النوع، وأظنكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس. التمر كله جنس لكنه أنواع، سكري مثلا، شجرة، أم الحمام، أنواع كثيرة، لكن اختلاف النوع لا يؤثر. وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع صاعا من السكر بصاعين من الشكر كذا، وإن كان النوع مختلفا، بدليل أن الجمع هذا أن الجمع تمر مخلص مختلف الأنواع، ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه متفاضلا بالجنيب الذي لم يصب معه شيء. فدل هذا على أن اختلاف النوع لا يؤثر في منع الربا. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على محرم، فللواجب أن يعاد هذا العقد وأن يفسخ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: ردوه. وهذا يدل على بطلان العقد وإن كان الإنسان جاهلا. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فالجواب: بلى، قال ذلك. ونحن لا نقول إننا نؤاخذك بخطئك أو نسيانك، بل أنت معذور وليس عليك إثم، لكن إمضاء العقد الذي أبطله الشرع بعد أن تعلم بأنه باطل لا بد أن تبطله. لو أنك تعمدت عن علم وذكر لكنت آثما مع وجود الرد، أما الآن فلست بآثم لكن يجب الرد. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الحل، حتى إذا أغلق الباب من جهة انفتح لهم الباب من جهة أخرى. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا لما قال هذا ممنوع، ما خلاه هين ولا يدري ماذا يصنع، بل أرشده فقال: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، وهكذا ينبغي للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في أمر الشرع، إذا ذكر للناس الباب الممنوع أن يذكر لهم الباب الجائز، حتى يكونوا على بصيرة وحتى تمشي أحوالهم، لأن الناس لا بد أن يتعاقدوا ويتعاملوا. ومن هذا لو أن الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله بها وقال لهم: هذه بدعة مثلا، ينبغي أن يفتح لهم باب السنة، فمثل يقول: يغني عنها كذا، إذا كان هذه البدعة يقول: يغني عنها كذا وكذا. مثلا إذا قال: بدعة المولد، وما دمنا الآن في شهر ربيع الأول والليلة الخامسة عشرة، فإننا قريب عهد بمن يحتفلون بالليلة الثانية عشرة من هذا الشهر بما يقولونه من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا لهم إن هذا بدعة وليس بسنة، لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين، نقول: بدلا من هذا الذي تدعون أن فيه ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، أن نقول لكم إن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فرض كفاية على المسلمين كل يوم خمس مرات عند حلول الصلوات، في ايش؟ في الاذان. اشهد ان محمد رسول الله على رؤوس الاشهاد. وان ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في كل عباده، كل عباده فالانسان الفطن الكيس يذكر النبي عليه الصلاه والسلام، ليس يذكره باسمه لكن يذكر بالاتباع. كل عباده لا بد فيها من الاخلاص لله عز وجل والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وانت حين تستحضر المتابعه سيكون في قلبك ذكر للرسول عليه الصلاه والسلام. ثم في الصلاه الخمس السلام عليك ايها النبي فرض، إما أن تكون فرضا مرتين في الصلاة أو مرة واحدة. فإذا ذكرنا لهم هذه بدعة نقول عندكم سنن كثيرة اشتغلوا بها عن هذه السنة، عن هذه البدعة. فالمهم أن الإنسان على الإنسان الذي ينبغي له الذي يتصدى للناس في الإفتاء أو غيره إذا ذكر لهم الشيء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل محله. نعم. طيب، وهذا كما انه مما وجه اليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فانه مما وجه اليه الخالق عز وجل. فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما منعهم من هذه اللفظه راعنا فتح لهم لفظ اخر فقال وقولوا انظرنا حتى يستغنوا بما اباح الله عما حرم الله. ومن ذلك قول لوط عليه الصلاه والسلام لقومه اتاتون الذكران من العالمين، ايش قال؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. هؤلاء الازواج مخلوق لكم تدعونهم وتذهبون الى الشيء المحرم. الحاصل ان هذه من الاشياء التي وجه الله اليها في كتابه ووجهت إليها الرسل، أنك إذا سلكت بابا من على الناس فافتح لهم أبواب الحلم. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض العلماء استدل به على جواز العينة، على جواز العينة أو على جواز الحيلة كما يقولون، بيع التمر بالدراهم إذا بعته على زيد بدراهم واشتريت به بالدراهم تمرا طيبا فيقولون إن هذا يدل على جواز التحيل على الربا، جواز التحيل على الربا. كيف؟ لأنك بدل من أن تقول خذ هذا التمر الردي وصاعين وأعطني صاعا، تقول خذ هذا التمر الردي بعشرة ريالات وأعطني صاعا بعشرة ريالات، وهذه حيلة. حيلة يعني تمر بتمر دخلت بينهما دراهم غير مقبوضة، غير مقبوضة. ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بيع التمر الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا مطلق، ما قال اشتري ممن تبيع عليه ولا اشتري من غيره، فهو مطلق. والمطلق يقيد بما دلت عليه السنة من طريق آخر، وهو تحريم الحيل، فإن السنة دلت على تحريم الحيل كما في قول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فدعا عليهم لكونهم تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم. قال ما هي الشحوم؟ ندورها ثم نبيعها ونأخذ الدراهم. فإذا وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد المسند قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن المعلوم أن الذي يحرم صاعا بصاعين من التمر تأبى حكمته أن يحل لك أن تقول بعتك هذين الصاعين بعشر دراهم فأعطني بها صاعا من التمر الطيب. هذا تلاعب، هذا تلاعب. فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه لأنه مطلق، والمطلق يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص من تحريم إيش؟ من تحريم الحيل. أظننا لن نكمل فوائد الحديث اللي مرة. وهنا تنبيه، قبل ذكرت أمس في حديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل أنه رواه أحمد وهذا وهم مني، لكن ذكر شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل وقال أن إسناده جيد فليتنبه لذلك. طيب ناخذ بقية الفوائد. من فوائد الحديث جواب اختيار الأجود من المأكولات، جواز اختيار الأجود من المأكولات، وأنه لا ينافي الزهد. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على اختيار التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لا. فاختيار الأجود من الأنواع لا شك أنه جائز لهذا الحديث، ولو ما في الزهد، لأن الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد، والورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر. فالزهد أكمل من الورع، لأن الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة. فإن قال قائل إذا قلنا إن اختيار الأجود من المأكولات لا ينافي الزهد، فهل يمكن أن نحوله إلى زهد؟ فالجواب نعم، إذا قصد الإنسان التعبد بهذا المأكول الطيب لمنة الله به عليه وليعرف منة الله بذلك، صار الآن صار عبادة، فصار نافعا في الآخرة، فصار نافعا في الآخرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جريان الذهب، جريان الربا في الذهب والفضة إذا خصصنا لفظ الميزان بهما، أو في كل موزون إذا قلنا بالعموم، وأنه لا يجوز التفاضل. ومن فوائد الحديث الرد على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشتمل على ظلم، حيث عللوا تحريم الربا بأنه ظلم، وقالوا إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وبنوا على هذا جواز الربا للاستثمار لا إيش؟ لا للاستغلال، جواز الربا للاستثمار لا للاستغلال. من أين يؤخذ؟ من أن هذه المعاملة ما فيها ربا، ما فيها ظلم، أخذ منه صاع طيب ورد عليه صاعي رديئا. وكذلك بعد الزيادة لم يظلم، لأنه يرى أن أخذ الصاع الطيب بالصاعين كسب له وليس فيه ظلم عليه، فدل هذا على أن الربا ممنوع سواء وجدت العلة التي من أجلها تبث الحكم أم لم توجد، أم لم توجد. وهذا الحديث لا شك أنه يدمر هؤلاء الذين قالوا بالجواز إذا كان الربا من أجل الاستثمار وتنمية الاقتصاد كما زعموا، فنقول هذا الحديث ما فيه ظلم، ففيه اختيار وإرادة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم على عباده شيئا فتح لهم بابا للحل، بل إننا نقول إن أبواب الحل أكثر من أبواب المال، أكثر من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت فيما كتبوا عنده، إن رحمتي سبقت غضبي. فالغضب يترتب عليه المال، كما حرم الله الذين هادوا بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم، والرحمة سبب السعة والحل. وباب المباحات في المعاملات أكثر منه، أكثر من باب المحرمات. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الأخران عنده بس الليلة خفضة بعدين الوقت. طيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبر. النهي هو طلب الكف على وجه الفعل بصيغة معلومة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. فقال طلب الكف خرج به الأمر وما ليس بنهي مما أبيح، وقولنا على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس ونحوهما. وقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، خرج به الأمر المفيد للكف، أو الأمر الذي يفيد طلب الكف، مثل دع واترك واجتنب، فإن هذا يفيد معنى النهي لكنه بلفظ الأمر فلا يسمى نهيا اصطلاحا. نهى عن بيع الصبرة من التمر، الصبرة الكومة من التمر، وسمي الصبرة لأنها محبوسة مجموع بعضها إلى بعض، مثل أن يكون عند إنسان كومة من التمر. يقول التي لا يعلم مكيلها، يعني لا يعلم كم كيلها، بالكيل المسمى أي المعلوم من التمر. ووجه النهي أنه يشترط في بيع التمر بالتمر المساواة بالكيل، وهنا لا تعلم المساواة لأن هذه صبرة غير معلومة، والعوض تمر معلوم، ولكن المعلوم مع المجهول لا يجعله المجهول لا يجعل المجهول معلوما. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله، لأن التساوي فيه غير معلوم. طيب فإن قال قائل أرأيتم لو خرص وقال إنها تساوي 100 صاع ثم باعها 100 صاع، فالجواب لا يفيد ذلك شيئا ولا يفيد الحل، لأن الخرص ظن وتخمين لا تعلم به المساواة. طيب فإن قال قائل أليست قد السنة قد جاءت بجواز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم بخرص الرطب؟ فالجواب بلى، ولكن هناك فرق بين العرايا وبين هذه الصبرة، لأن العرايا فيها رطب، والرطب يعتبر أكله تفكها في وقته، والإنسان بحاجة إلى التفكه في وقت الرطب بالرطب، فمن أجل هذه الحاجة أباح الشارع العرايا. أما تمر بتمر صبرة رحمه الله، صبرة مكومة بتمر فليس فيه حاجة، فلهذا يكون الفرق بينها وبين عرايا ظاهرا. ففي هذا الحديث من الفوائد: اولا تحريم بيع الصبرة من التمر بكيل معلوم منه، لان الاصل في النهي التحريم. ومن فوائده انه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسد، لانه منهي عنه لعينه، والشيء اذا نهي عنه لعينه فانه لا يصح، لان تصحيحنا اياه مع نهي الشارع عنه مضاد لحكم الله عز وجل، فان نهي الشارع عنه يقتضي البعد واحباط هذا الشيء. فاذا صححناه فمعنى ذلك الاذن، او مقتضى ذلك الاذن بممارسته والعمل به. ومن فوائد هذا الحديث التشديد في مسألة الربا، حيث انما يشترط فيه التماثل لا بد ان يكون تماثله ايش معلوما. ومن فوائده انه اذا كانت الصبرة معلومة الكيل فباعها بثمر معلوم الكيل، نعم، فلا بأس بذلك. وظاهر الحديث أي ظاهر هذا المفهوم أنه لا يشترط إعادة كيل الصبرة بعد العقد، لأن الأصل بقاؤها على ما هي عليه، وإن كان احتمال النقص أو الزيادة واردا، لكن الأصل بقاؤها على ما كانت عليه. نعم، لو فرض أن كيلها كان سابقا بزمن يمكن أن تتغير فيه فإنه لابد أن يعاد كيلها. من أين نأخذ جواز بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله إذا كانت معلومة الكيل؟ من قوله التي لا يعلم مكيلها، فإنه يؤخذ منه أنه إذا كان يعلم مكيلها فلا بأس ولا حاجة إلى إعادة الكيل، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لا بد من الكيل بعد العقد، لأنه يحتمل أن تكون اختلفت، فإن التمر إذا ضمر مثلا نقص عن الكيل الأول ولا لا؟ ينقص عن الكيل الأول. فنقول نعم، إذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه التغير وجب إعادة كيلها، وإلا فلا. ومن فوائد الحديث جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد إذا لم يمضي زمن يمكن أن يتغير فيه. يعني مثلا لو اشتريت منك طعاما كيلا بدرهم فإنه لا يجوز أن أبيعه حتى أكيله، هكذا جاءت السنة. لكن إذا كان البائع وقد كاله أمامي قبل العقد وعرفت أنه لم يتغير فإنه يجوز الاعتماد على الكيل الأول. والدليل على هذا الحديث، فإن ظاهره أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فلا حاجة لإعادة كيله. كذلك هذا الطعام الذي اشتريته مكايلة وقد كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا بأس أن أقبضه بناء على إيش؟ الكيل الأول. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز بيع صبرتين من التمر بعضهما كبعض. لماذا؟ لأن هذا أشد جهالة مما إذا كان أحدهما معلوما. نعم، إلا إذا علمنا كيلهما بزمن لا يتغير فيه التمر فلا بأس. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، نعم كلام التفاضل، نعم، هذا يشير الى القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هنا وعن ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. اني كنت اسمع، هذا حكايه حال ماضيه بالفعل المضارع الدال على الحال، وفائده التعبير هكذا الاشاره الى انه يتصور الامر وكانه الان، تاكيدا لضبطه اياه. والا فمن الممكن ان يقول اني سمعت. ومن المعلوم لنا جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما يتكلم بهذا، وهذا يسمعه دائما، لكن سمعه مره وقال كنت اسمع تحقيقا لضبطه لهذا السماع، وانه كانه حاضر الان. يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، يعني في القدر ولا في الكيفيه؟ في الصفه، في القدر ليس بالصفه، لانه بالصفه لا يجوز ان يبيع صاعا طيبا بصاعين طيبين، ولا يمكن ان يبيع صاعا طيبا بصاع طيب من جنس واحد، يعني هذا عبث. لكن مراد مثلا بمثل في المقدار. وقد سبق لنا الاستشهاد بمجيء المثل بمعنى المقدار في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. انا عندي هكذا على ان طعام خبر مقدم، والتقي وكان الشعير طعامنا يومئذ، وفائده تقييم الخبر الحصر، يعني كان هو يقول ليس لنا طعام الا الشعير. ويجوز ان يقال وكان طعامنا يومئذ الشعير، يعني الاخبار عن طعامهم بانه الشعير لا عن الشعير بانه طعامه. ولكن قد جاء صحة البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والعقد. وجمع بينهما اما ان يقال باختلاف الاحوال، فاحيانا لا يوجد في الغالب الا الشعير، وقد توجد الاصناف الاربعه، واما ان يقال بان الاصناف كلها موجوده ولكن اكثرها الشعير، وهذا هو الاقرب، انها كلها موجوده لكن اغلبها الشعير. على كل حال هذا الحديث يدل على ان بيع الشعير بالشعير لا بد ان يكون متماثلا. ولكن قوله وكاء يقول الطعام بالطعام، قد يقال ان في ذلك اشاره الى العله، الى عله الربا، وهي الطعم، وهي الطعم. ولكن لا شك على هذا التقدير انه لا يراد به كل مطعوم، اذا اريد به كل مطعوم لدخل حتى الماء، لان الماء عند الاطلاق يدخل في الطعام، كما قال تعالى ومن لم يطعمه فانه مني، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف رغزا بيده. ولكن المراد بالطعام ما يطعم على انه قوت، فإن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون الطعام الشعير على أنه قوتهم، يعني الذي هو مدد غذائهم. وعلى هذا فيكون في هذا الحديث إشارة إلى القول الراجح في هذه المسألة، وهو أن علة الربا في الأصناف الأربعة التي بعد عبد الله بن الصامت هو الطعم، لكن نضيف إلى ذلك الكيل، لأن كل الأحاديث الواردة ذلك تقدر هذا بالكيل. وعلى هذا فالطعام المكيل الذي يطعم ويقتاده الناس هو الذي يجي فيه الربا، وأما الطعام الذي لا يكال أو ما ليس بقوتا فإنه ليس لا يجري فيه الربا، مثل الفاكهة على اختلاف أنواعها، نعم، والخضار والسدر والإشنان والحنة وما أشبه، كل هذا ليس فيها ربا. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أولا أن بيع الطعام بالطعام لا بد أن يكون متماثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. ثانيا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش، وأن طعامهم الشعير الذي في عصرنا هذا لا يمكن أن يكون طعاما للآدميين. وفي هذا دليل على أن إمداد الناس بالماء والبنين لا يدل على أنهم خير القرون، لأنه بلا شك خير القرون هم الصحابة، ومع هذا فهذا حالهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عن نفسه وإن كان الإخبار يدل على البؤس، لقوله وكان طعامنا الشعير. والإنسان إذا أخبر بما يفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو، إما أن يكون المقصود مجرد الخبر، أو يكون المقصود التسخط على القدر، أو يكون المقصود التشكي إلى المخلوق. فأما الأول رحمك الله، الأول لك لا بأس به، الأول لا بأس به، وقد قال لوط عليه الصلاة والسلام للملائكة هذا يوم عصيب. وأما الثاني الذي يقصد به إيش؟ التسخط ولو القدر، فإن هذا لا يجوز. قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر يقلب الليل والنهار. وأما الثالث وهو الذي يقصد به التشكي إلى المخلوق فهذا لا شك أنه أيضا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يشكو الخالق إلى المخلوق، لأن المخلوق لا يرحمك والله يرحمك. ولهذا قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وهذا صحيح، والإنسان لا يجوز له أن يشكو الخالق عز وجل إلى أحد، فكيف إذا شكاه إلى مخلوق ضعيف؟ هذا المخلوق لو أصيب بمثلك يستطيع أن يزيل عن نفسه ذلك؟ لا. ابن عبيد رضي الله عنه في درس اليوم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. هذه قوله اشتريت يوم خيبر، يعني يوم فتح خيبر، وكانت خيبر حصون ومزارع لليهود تقع في الشمال الغربي عن المدينة على بعد نحو 100 ميل، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة. ولما فتحها طلب منه اليهود أن يبقيهم عمالا فيها لأنهم أهل حرث وذر، على أن يكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر، فوافقهم على هذا لأن الذين معه من المهاجرين والأنصار مشغولون معه بمصالح المسلمين من الجهاد وغيره، ولأن هؤلاء أهل زرع وحرث فهم أعلم بحروثهم وزروعهم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام غنم منها مغانم، منها مغانم الذهب، فكانت هذه القلادة مما غنم، فبيعت 12 دينارا، وهذه رواية مسلم. وقد اختلفت الروايات في مقدار الثمن الذي بيعت به اختلافا كثيرا، حتى ان بعضهم ادعى ان الحديث ضعيف لاضطرابه، لان اضطراب الرواة كما تعرفون في نقل الحديث يؤدي الى ضعفه اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح، لان الاضطراب يشترط فيه شرطان: ان لا يمكن الجمع وان لا يمكن الترجيح، فان امكن الجمع جمع وزال الاضطراب، وان امكن الترجيح اخذ بالراجح وشذذ ما سواه. ولكن الصحيح ما حققه ابن حجر رحمه الله ان الاختلاف في مثل هذا لا يضر، لان هذا الاختلاف لا يعود الى اصل الحديث، اذ ان اصل الحديث متفق عليه وهو بيع قلادة بذهب، اما المقدار فلا يتعلق به حكم. ونظير ذلك اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر، فقد اختلفوا به اختلافا كثيرا، ومع ذلك لم يعد هذا من الاضطراب، لان الاختلاف ليس في اصل الحديث. اما نعم الاختلاف في اصل الحديث مثل ان يكون احدهم روى النهي والثاني رواه بالاصل الامر او ما اشبه ذلك مما يعود الى اصله، فهذا نعم يحكم فيه بالاضطراب اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. طيب، على كل حال نحن لا يهمنا مقدار الثمن، الذي يهمنا صيغه العقد والمعقود عليه جنسه بالذم، اما قدر فلا يعلم. قال فيقول 12 دينارا فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز، كما هي العادة في القلادة أن يكون فيها خرز من ذهب وخرز من خزف أو نحوه. يقول فغسلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني وجدت فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا، وذلك بالوزن، فكان الذهب الذي فيها يزن أكثر من 12 دينارا. ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، لما أخبره قال لا تباع حتى تفصل، تفصلنا أي شيء من الخرز، ويجعل الذهب وحده والدنانير وحده ثم توزن، فإذا تساوت وزنا جاز بيعها. وقول لا تباع لم يقل لا تفعل، قال لا تباع، فيفيد أن هذا البيع يجب إبطاله وإعادته، لأنه بيع فاسد باطل. هذا الحديث كما تعلمون فيه شراء جنس من الرجوي بجنسه مع التفاضل، والقاعدة الشرعية في بيع الربوي بجنسه الأخ، ما هي القاعدة الشرعية؟ بيع التفاضل بجنسه في بيع الظاهر انك ما انت معنا. ايش
كنت انظر الى
الحديث؟ ايه الحديث يعني ممكن عليه، ممكن بعد الدرس تراجعه، اما الشرح روح وخليك يا اخي. نعم
الشرح في شرطان،
أن بيع طيب هذا حديث يدلنا عليه أنه قال فصلت أبو أجت فيها أكثر من 12 درهم دينارا. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغانمين، ولذلك صح العقد عليه. فهل ما ملكوه منا ملك لهم؟ الصحيح نعم أنه ملك لهم، لأنهم يأخذونه على أنه حل لهم، ولأن كفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يغنمون من المسلمين، يعني نصي يكسبون من المسلمين ويبيعونه تبع أموالهم، فما ملكناه من أموالهم فهو لنا، وما ملكوه من أموالنا فهو لهم. كما أن من قتلوه منا لا يغمنونه، من قتلوه منا لا يغمن عليهم ولو أسلموا، لأن هذه يعتقدون أن هذا حلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لأن الصنعة لا تؤثر في اشتراط التساوي إذا بيع الربوي بجنسه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل. فإن قال قائل الزيادة هنا في المصنوع، وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير المصنوع، فيقال إذا منع الشرع الزيادة في المصنوع فعكسه من باب أولى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. مثال ذلك باع برا وتمرا ببر، هذا لا يجوز، لأن مع أحدهما من غير الجنس. ولأننا نقول هنا إن كان الجنس مساوي للجنس الذي جعل عوضا عنه فالذي معه يعتبر زيادة أولى، يعني مثلا صاع بر ومعه نصف صاع تمر بصاع بر، نقول هذا صار برا ببر ومع أحدهما زيادة وهذا لا يجوز. وإن كان البر الذي معه التمر وبيع به البر أنقص من البر الذي جعل عوضا عنه، فقد بيع البر بالبر مع إيش؟ التفاضل، وهذا أيضا لا يجوز. فإن كان البر المفرد أطيب من البر الذي معه غيره بحيث تكون قيمة الاثنين مساوية لقيمة البر، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه سبق لنا أن الوصف لا يبيح الزيادة. طيب، فإن كان المفرح الذي ليس معه شيء أكثر من الذي معه شيء، لكن زيادة المفرط تقابل الشيء الذي مع العوض، فهل يجوز؟ لا يجوز. يعني مثال ذلك، باع صاعين من البر بصاع من البر وصاع من التمر وقيمة سواء، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها تجوز، جعل الصاع الزائد عن الصاع، يعني جعل المفرد للزائد في المفرد في مقابل المشفوع في المثنى. واضح؟
ها؟
يعني يقول هذان الصاعان من البر بصاع من البر وصاع من التمر، نجعل صاعا من البر من التمر في مقابل صاع من البر، والصاع من البر في مقابل الصاع من البر، وحينئذ لا ربا لا ربا. فيقول هذا القائل إنه إذا كان مع المفرد أو إذا كان في المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير الجنس فإن ذلك جائز. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، فيجعلون الزيادة في الجنس في مقابل المصاحب للمشفوع، ويقولون نجعل صاعا بصاع وصاع من التمر بالزيادة التي مع البر. وكذلك لو باع صاع بر وتمر بصاع بر وتمر يقول أيضا لا بأس به، لأن نجعل البر مقابل التمر والتمر مقابل البر. معلوم اللغة ولا اللغة؟ يقولون مثلا رجل أتى بصاع من البر وصاع من التمر وباعهما على شخص آخر بصاع من البر وصاع من التمر، يقول هذا أيضا جائز، لأنك إن جعلت صاع من البر في مقابل الصاع من البر وصاع من التمر في مقابل الصاع من التمر فهذا جائز، وإن جعلت صاع من البر في مقابلة صاع من التمر وصاع من التمر في الطرف الآخر في مقابلة صاع من البر فرأيهم جائز ولا محذور. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن العلة منتفية هنا. فإذا كان هذا الزائد الذي مع العوض المقابل له زيادة تقابل الزيادة في هذا فقد بعته طعاما بطعام مع التساوي ولا محذور في ذلك. وهنا لأن الكمية الزائدة في المفرد تقابل بالمشفوع مع الطرف الآخر. وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك، لأن هذا الحديث فيه أن القلادة زادت على الثمن، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كان زاد على الثمن فهي ليست موضع النزاع، فإن ما دل عليه الحديث هذا ممنوع على القولين جميعا. أما لو فرض أن القلادة أقل من الذهب أقل من الدنانير ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هذا فصل للنزاع عوضا ودليلا على انه لا يجوز ان يكون العوض المفرد مقابلا بعوض بشيئين من جنسين ولو كانت القيمة واحدة. فالحاصل من هذا الحديث لا يمنع القول بما ذهب اليه ابو حنيفة والامام احمد في رواية واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية، لأن فضالة بعد أن اشتراها سأل النبي عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله عز وجل حافظ دينه ومتممه، وأن الشيء إذا وقع على خلاف ما يرضاه فلا بد أن يقيد الله سبحانه وتعالى حالا يتبين بها ما يرضي الله عز وجل. وجه ذلك أن هذا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم العقد، وإلا لو سكت لو سكت ما كان هناك شيء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان إقرار الله يدل على رضاه به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ما وقع على وجه فاسد وجب رده، لقوله لا تباع حتى تفصل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا. لو عقد عقدا فاسدا وهو جاهل فإن العقد لا يصح، ولكن لا يؤاخذ الإنسان بهذا العقد إذا كان جاهلا، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع الموصلة إلى الربا، مما يدل على أن الربا أمره عظيم، وأن الشارع سد كل ذريعة تؤدي إلى الربا. وإلا فمن الجائز أن يقال إن القيمة تعتبر واحدة، لأن الذهب المصوغ دون الذهب غير المصوغ. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا الحديث يقول هو من رواية الحسن البصري عن سمرة هو مسلم لسماعه منه. قال الأكرم قال أبو عبد الله لا يصح سماعه منه. وأحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه، انتهى. نعم، هذه المسألة الحديث ظاهر، يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي مؤخرا بدون قبض. والحيوان عرفا هو البهيم، ولا يطلق على الإنسان حيوان. وما ذهب إليه المناطقة من وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق فهو اصطلاح، وإلا فإن العرف وأظن اللغة العربية أيضا لا تسمي الإنسان حيوان. وقوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي في حال حياتهما، وأما بعد ذلك فإنه لا يسمى حيوانا وإنما يسمى لحما. ففهم من هذا الحديث تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، مثل أن يبيع الإنسان بعيرا ببعير بدون قبض. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من جنسين، مثل أن يبيع بعيرا ببقرة أو بعيرا ببعير. ولكن هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال الحيوان بالحيوان أي من جنسه، كبيع البر بالبر. أما إذا كان من غير الجنس فإنه لا بأس في بيعه به نسيئة، مثل أن يبيع بقرة ببعير أو بقرة بثلاث شياء أو أربع أو ما أشبه ذلك. قالوا لأنه إذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جنس في الطعام ففي الحيوان من باب أولى، لأن الحيوان لا يكل ولا يوزن فليس فيه علة ربا النسيئة. وإذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح وأنه منقطع، فإنه يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني مقبورا غير مؤخر. وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر سيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. فإن هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيئة. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوائد الحديث. نعم فوائد الحديث إذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قبض وجواز بيع الحيوان بالحيوان مع القبض، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مستويين كبعير بعير أو أحدهما أكثر من الآخر كبعير ببعير. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأرناب البحر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه يعني عن ابن عمر، وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وأخذتم وأخذتم أذناب البقاء. طيب يقول إذا تبايعتم بالعينة، تبايعتم يعني أوقعتم عقود البيوع، وسمي هذا العقد مبايعة لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العوض، فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن، والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المسلم. طيب وقوله بالعينة، العينة فعلة يعني على وزن فعلة من العين وهو الورق أو الذهب أو النقد عموما، والمراد به بالعينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. هذه العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدا، سواء كان هذا الشيء ربويا أم غير ربوي. مثال ذلك، باع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى مدة سنة ثم عاد اشتراها منه نقدا بخمسة عشر ألفا، فإن هذا بيع عينة. وسمي بذلك لأن المشتري لم يرد البيع أو لم يرد السلعة، وإنما أراد العين أي النقد، النقد لينتفع به. ودليل ذلك أنه اشتراها بثمن زائد مؤجل ثم باعها على من اشتراها منه بنقد، فكأنه لم يقصد هذه السلعة وإنما قصد الثمن دراهم، فلهذا سمي بيع عينة. طيب هذا بيع محرم لأنه رتبت عليه عقوبة، وإنما كان بيع محرما لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة، والحيل لا تبيع المحرمات ولا تسقط الواجبات. الوصف الثاني، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهاتان جملتان متلازمتان، لأن قوله أخذتم أذناب البقر يعني للحرث عليها، فإن الحارث على البقرة يكون وراءها يسوقها فيأخذ بذنبها ويسوقها. رضيتم بالزرع يعني زرع الأرض الذي حرثتم عليها حرقتم بها على هذه البقرة وفرقتم الجهاد، يعني لم تجاهدوا في سبيل الله لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم ولا بأقلامكم، ركنتم إلى القلوب ولم تتحركوا لنصرة دين الله عز وجل. والغالب أن هذا ملازم لهذا، يعني أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله، الغالب أنه يترك الجهاد لأن قلبه انشغل بالدنيا عنه. قال إذا حضر هذه الثلاث الأربع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. سلط الله عليكم ذلا يعني ضربكم بذل، والذل ضد العز، صرتم أذلة أمام الناس حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني إلى إقامة الدين على الذي يرضاه الله عز وجل. لأن الإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن الإسلام، لكنه يخرج عن كمال الإسلام كما هو معروف. هذا حديث فيه الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات الأربع، التحيل في بيعهم على المحرم على الربا، والثاني الرضا بالحرف وأذناب البقر عن الجهاد في سبيل الله. ونعم يقول هي ثلاث ولا أربعة؟ إذا تبعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرق وتركتم الجهاد، أربعة، لكن فيها شيء ملازم للشيء. إذا حصل هذه الأوصاف سلط الله على الأمة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجع إلى دينه. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم بيع العينة، وكما وصفت لكم أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، مثل أن يبيع سيارة بعشرين ألف ثم يشتريها من مشتريها بخمسة عشر ألف نقدا، هذا عينة. بل فإن اشتراها من غير مشتريها، يعني بأن باعها الذي اشتراها منه ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني، فإن هذا ليس من العينة، لأنه ليس فيه حيلة إلا أن يكون هناك مواطأة بأن يقول البائع الأول للمشتري بيعها على فلان فأشتريها منه، فإن الحيلة لا تنفع. طيب فإن باعها بعد أن تغيرت صفتها ثم اشتراها البائع بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة، فهل هذا جائز؟ ينظر بالنقص، إن كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فإن هذا لا بأس به، مع أن الورع تركه لئلا ينفتح الباب. مثاله باع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى سنة، ثم حصل عليها حادث فنقصت قيمتها خمسة آلاف فاشتراها بخمسة عشر ألفا، فهل يجوز هذا أم لا؟ يجوز، لكن مع ذلك الأوراق تركه وأحوط لئلا يكون ذريعة إلى بيع العينة. طيب فإن اشتراها بأقل لنقص السعر لا لفوات صفة، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، يعني مثلا كانت تساوي عشرين ألفا لكن نزل السعر تشتراها بما بقدر ما نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمؤجل، فالظاهر ان ذلك لا يجوز. وين اختلاف السعر؟ لانه حيله حيله ضاره. فان اشتراها بمثل ما باعها به نعم فهذا لا باس به، لانه من الجائز ان يبيعها عليه ب20,000 اذا سنه وهي تساوي 15,000، ثم ترتفع الاسعار فتكون تساوي 20,000 نقدا، فاشتراها ب20,000 يعني بمثل ما باعها به، فان هذا لا باس به. فصارت مسائل العينة الآن لها عدة صور، صور جائزة وصور ممنوعة. الممنوعة أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها إيش؟ بأقل منه. أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه لنقص السعر، هذا تمتين لا تجوز. أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه ويكون نقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها أو غزال في الحيوان، فهذه جائزة ولكن الأولى تركها. طيب، الرابعة أن يبيعها أن يشتريها بمثل ما باعها به، فهذا جائز لأن ليس فيه محذور. الخامسة أن يشتريها بأكثر مما باعها به، فهذا أيضا جائز من باب أولى لأنه ليس في ذلك محذور. نعم، هذا الحديث اللي شرعنا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر. العينة قلنا هي أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. الفوائد ايه؟ طيب اذا نخل لا ناخذ الفوائد. من فوائد الحديث التحذير من التشاغل ببيع العينة لقوله اذا تبايعتم بالعينة، اذا تبايعتم بالعينة. وهل هذا التحذير على سبيل التحريم او على سبيل الارشاد؟ نقول هو على سبيل التحريم. من اين اخذنا ذلك؟ اخذنا ذلك من انه حيلة واضحة قريبة على الربا، حيلة واضحة قريبة على الربا. لانني اذا بعت عليك هذه السيارة ب20,000 الى سنة ثم رجعت فأخذتها منه ب15,000 نقدا، كأنما أعطيتك 15,000 نقدا بإيش؟ ب20,000 إلى سنة، وهذا حيلة. ولهذا قال ابن عباس فيها: إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، حريرة يعني خرقة، وكأنما سئل عن بيع مثلا ثوب من الحرير بكذا مؤجل واشتري بكذا نقدا. طيب، من فوائد الحديث أنه لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج كذا. لا، لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، مثل أن يبيعها زيد على عمر ثم يبيعها عمر على بكر فيشتريها زيد من بكر، فهذا لا بأس به لأن الحيلة فيه بعيدة. وتعرفنا في الفوائد فيما لو اختلفت السلعة أو اختلفت القيمة، فهل هذا مؤثر أو لا؟ وذكرنا خمس صور. نعم. طيب، من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بالزرع عن الجهاد لقوله: ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. طيب، ومن فوائد الحديث أنه أن الجهاد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاغل بغيره عنه بأن الله يصيب الأمة بذل لا ينزله حتى يرجع إلى دينه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمسلمين أن لا ينهمكوا في طلب الدنيا لأنها تشغلهم عن الآخرة، وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك أنه ينسى الإنسان ذكر الله عز وجل. ونحن الآن في عصر انهمك الناس في طلب الدنيا، فكثر التحيل عليها بالربا، وكثر التحيل عليها بالميسر، وكثر التحيل عليها بالأسهم. ولهذا ما أكثر الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تحل، لأنهم انشغلوا، شافوا مكاسب كثيرة بعمل يسير وزمن قريب، فانهمكوا في الدنيا وصار هذا أكبر هم، اشتر كذا، اشتر الليرة الفلانية، اشتر الدينار الفلاني، اشتر، حتى صار الناس كأنهم ماديون. ولا شك أن هذا فيه خطر عظيم على المسلمين، لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء لم يبقى للشيء الآخر محل. فإذا امتلأ القلب بحب الدنيا انشغل عن حب الله ورسوله، وصار الإنسان ليس له هم إلا الكسب. ولكننا نحمد الله أيضا أنه نحمد الله على كل حال، ونحمد الله أنه يوجد كثير من الناس لا يقدمون على مثل هذه المضاربات وهذه الصفقات إلا بعد السؤال، وهذا شيء لا شك أنه من نعمة الله. إنما فتح هذه الأبواب للناس، فتح هذا الميسر بالمسابقات المحرمة، لا شك أنه ضرر. هذا الحديث كثير من العلماء ضعفه، كثير من أهل العلم ضعفه كما يفيده كلام الشارح رحمه الله. ولا شك أن معناه إذا كان الجهاد فرضا معناه صحيح، فإن الناس إذا تركوا ما أوجب الله عليهم من الجهاد وتشاغلوا بالدنيا عنه فإن هذا من أسباب الذل والهزيمة. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما أرادوا الدنيا ونزلوا من الجبهة التي جاء رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حصل من الهزيمة ما حصل، فكيف بغيرهم؟ فالمعنى للحديث صحيح، لكن أسانيده ضعيفة. طيب، سبق لنا في الشرح أن قلنا إن الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله، من الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، وأن الناس إذا كانت الأمة الإسلامية تحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح كان التشاغل به كالتشاغل في الجهاد المسلح بالسلاح، وقد يكون أفضل منه لأن الحاجة إليه عامة للمسلمين وغير المسلمين، حتى المسلمون يحتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على الكتاب والسنة، فهم في حاجة إلى أن يقوموا على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في حاجة أيضا إلى أن يعرفوا حدود الله بالنسبة لمعاملة الكفار في السلم والحرب. أهدى له، يقول من شفع لأخيه شفاء. الشفع مأخوذة من لفظها وهي جعل الواحد اثنين، قال الله تعالى والشرع والوتر، فالشرع ضد الوتر، يعني جعل الشيء اثنين، وهي ان يتوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره، هذه الشفاعه، ان يتوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره. مثال الاول، لو شفعت لشخص بان يوضع في مرتبه عاليه فهذا جلب منفعه. ومثال الثاني، ان تشفع لشخص يريد احد ان يظلمه فتدفع عنه المظلمه، هذه دفع ضرر. اذن فالشفاعه هي التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره. وهي اي الشفاعه على حسب المشروع فيه، ان كانت في خير فهي خير، وان كانت في شر فهي شر. فمن شفع لأخيه ليتوصل إلى باطل فهي شر، ولهذا حرمت الرشوة. ومن شفع لأخيه للتوصل إلى حق فهي خير. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة قد تكون سيئة قد تكون حسنة. فقول الله عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة، المراد بها الشفاعة في الخير. الشفاعة في الخير قد تكون واجبة، كما لو شفع الإنسان لشخص في دفع ظلم عنه، فإن الشفاعة هنا واجبة، لأن الواجب على المسلم أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع، حتى وإن لم تطلب منه الشفاعة، إلا إذا علم رضا المظلوم فإنه لازم أن يشفع. لكن إذا علم أنه لا يرضى كما هو الغالب وهو يستطيع أن يشفع، فالواجب عليه أن يشفع. أما إذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه ظلم لكن فيه حصول مطلوب، فالشفاعة هنا ليست بواجبة لكنها خير، يؤجر الإنسان عليها، كما لو طلب شخص منك أن تشفع له في حصول أمر يرغب فيه وهو لا يضره شرعا. فهنا نقول الشفاعة سنة وفيها خير لكن ليست بواجبة، بخلاف الشفاعة في دفع الظلم فإنها واجبة ما لم تعلم رضا المظلوم. أما الشفاعة السيئة فهي حرام، وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لأحد أن يشفع لأحد فيها، لأنه يكون معينا له على بعض. مثال ذلك، رأيت أن شخصا قد هيئ لشغل منصب من المناصب، فجاءك رجل وقال يا أخي أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصب، فهنا لا يجوز لك أن تشفع له. لماذا؟ لأنك بهذا تعتدي على حق السابق، والسابق أحق. اللهم إلا إذا علمت أن السابق ليس بأهل، وأنه ربما يولى هذه المرتبة وهو ليس لها بأهل، فحينئذ لا بأس أن تشفع لهذا الرجل إذا كان أهلا، لأنك في هذه الحال مصلح، تريد أن تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل وبين المرتبة التي يريد أن يشغلها. الحاصل أن الشفاعة بالحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية، يعني أعطاه شيئا في مقابل شفاعته، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. المراد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، الربا اللغوي وهو الزيادة دون الربا الشرعي، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة، لأن الربا الشرعي الذي هو الزيادة في أشياء مخصوصة لا ينطبق على هذا، لكن الربا اللغوي نعم ينطبق عليه. كيف الربا اللغوي؟ لأن هذا حصل الأجر والسمعة الحسنة بالشفاعة لأخيه، فإذا قبل الهدية فذلك زيادة على ما كان حصله بالشفاعة. ثم إن الهدية في الغالب لا يعلم الناس بها، فيظنون أن هذا الشافع محسن إحسانا محضا، فيكسب سمعة حسنة ليس لها بأهل، ويكسب إيش؟ المال الذي أودي له، وهذا زيادة، زيادة وربا. هذا هو ما ينزل عليه الحديث إن صح الحديث. أما إذا لم يصح كما قال المؤلف في إسناده مقال فقد كفينا إياه، لكن إذا صح فهذا هو المراد. ثم يقال أيضا إن كانت الشفاعة واجبة حرم عليه أخذ الهدية لأنه قد قام بواجب، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا ماليا عن قيام بواجب لأنه ملزم به من قبل الشرع، فكيف يأخذ شيئا على أمر هو ملزم به؟ وهذا وجه آخر لكون هذه الهدية إيش؟ ربا، أي زيادة على ما كان يستحقه هذا الشافع. وقوله عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه، هل المراد أخوة النسب أو أخوة الدين؟ الثاني، وهو أيضا مبني على الغالب، فإن الإنسان قد يشفع لغير المسلم، قد يشفع لغير المسلم لأن ذا الذمة له حق وحماية، فإذا رأيت أحدا يريد أن يظلمه وشفعت له لدفع الظلم عنه كنت مأجورا بذلك، لأنك تفعل هذا وفاء بالعهد والذمة الذي بينك أو الذي بين المسلمين وبين هذا الرجل الذمي، فيكون تقييدها بالأخوة لأخيه من باب التغليب وليس من باب القيد. من فوائد هذا الحديث جواز الشفاعة، ووجهه إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره إياها، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، بل على حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية والأصول المرعية. فإذا شفع في أمر باطل إيش؟ كان الشفاعة باطلة وحراما، إذا كان حراما. ولكن المراد الشفاعة في الخير. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز لمن شفع في أمر يجب عليه الشفاعة فيه أن يأخذ هدية، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالربا يراد به التنفير منها. وكذلك من شفع لأخيه في غير الواجب فإنه لا يأخذ على ذلك هدية، لما أسلفناه من أن الإنسان يكسب ويحصل ما لا يستحقه. طيب، فإن قال قائل ما تقولون فيما لو طلب إليه الشفاعة وقال له المطلوب أنا لا أشفع لك إلا بكذا وكذا من الأصل، فهذا يجوز؟ تأمل، لا تتعجل في الإجابة، التفصيل عند بعض الناس كالقولين عند ابن جني. أقول إنه إذا كان من الأصل لم تكن هذه الشفاعة ولم يحصل بها منا من الشافع، بل هي معاوضة وإجارة، إجارة، قال ما أشفع لك إلا بكذا وكذا، ما لم تكن الشفاعة واجبة، إن كانت واجبة فإنه لا يجوز له أن يقول لا أشفع إلا بكذا. لماذا؟ لأنه واجب ملزم به من قبل الشرع، مثل أن يشفع له في دفع الظلم عنه أو حصول واجب له. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. إيش؟ هنا. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. لعنه أي قال لعنة الله عليه، وهو خبر بمعنى الدعاء، أي دعا عليه باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال الله تعالى لإبليس: وإن عليك اللعنة، وفي آية أخرى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أي أن حقت عليه اللعنة وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله أبد الآبدين، لأن قوله إلى يوم الدين لا يقتضي أنه بعد يوم الدين ترتفع اللعنة عنه، لكن من لعن إلى يوم الدين فهو ملعون أبد الآبدين، نسأل الله العافية. طيب، لعن أي دعا عليه باللعنة، أي بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، الراشية والمرتشية. الراشي بادل الرشوة، والمرتشي آخذ الرشوة، والرشوة بفتح الراء وكسرها وضمها مثلثة الراء كذا. طيب، يعني تقول رشوة سيكون صحيح، رشوة صحيح، رشوة صحيح، مثلث الراء يقال مثلث الراء ويقال بن مثلثة، وبينهما فرق. إذا قيل مثلث الراء باعتبار الحركات، وإذا قيل بن مثلثة باعتبار النقط، باعتبار النقط. فالساء نقول فيها مثلثة، ورشوة مثلا نقول بتثليث الراء. نعم، ما هي الرشوة؟ الرشوة في الأصل عطاء، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود، هذا الرشوة، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود، مأخوذة من الرشا، الرشا الذي هو حبل الدلو الذي ينزل في البئر للسقيا، لأن الرشا يتوصل به الإنسان إلى مقصوده إلى الماء. ولكن المراد بالرشوة هنا التي لعن فاعلها هي البذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه الرشوة التي تبذل ايش؟ للتوصل الى باطل او اسقاط حق، واكثر ما تكون في المحاكمات، اكثر ما تكون في المحاكمات، يبذل الخصم للقاضي للحاكم شيئا ليحكم له بما يريد من باطل، فهذه الرشوة. وكذلك يبذل الإنسان في غير القضاء أيضا، يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل. فالقاعدة إذن أن الرشوة المحرمة هي إيش؟ بين المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه المحرمة. وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ، حلال بالنسبة للباذل. كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه، فهذا لا بأس به. إنسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا بعيش، إلا ببذل، بذل المال، فبذل المال يصل إلى حقه، فهذا ليس حراما عليه، بل له الحق في ذلك، والإثم على الآخر، الإثم على الآخر. ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى، لأننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس، وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة، كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة.